السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. حلقة أخرى جديدة من جرائم منسية. وعلى مدار حلقات مضت تحدثنا عن جرائم القوم، هذه الجرائم التي لا أحسد أن أحد ينساها. وفي هذه المرة نتحدث عن سلسلة جديدة من جرائمهم تتعلق بالدم، وكل جرائمهم تتعلق بالدم وتصل في النهاية إلى إراقة دم مسلم حرم الله إراقته. أيها المشاهدون الكرام، في بداية هذا اللقاء أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الملك الزغبي، وهو واحد من علماء الأزهر الشريف الذين نعتز بهم ونسعد أن يكون معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعيدك في الدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسامة،
وإياكم ومشاهدين الكرام، بارك الله فيكم شيخي. ولعل جرائم الدم من الجرائم التي لا بد أن نتوقف عندها طويلا، لأنها جرائم تمتد حتى الآن.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستأذنك أولا وأستأذن المشاهدين، بعدما رأيت بعض الدقائق من الحلقة الماضية أود أن أتجه إلى أبنائنا وإخواننا وآبائنا من الشعب المصري العريق بهذه الدعوة والتي أتقدم بها من خالص قلبي. أقول إذا كان هناك بعض المرضى النفسيين الذين لبست عليهم الشياطين وظنوا أنهم صاروا شيعة مجرمين، أقول للجميع بإذن الله جل وعلا رحمة بأهليكم، بنسائكم، بأبنائكم، بأهليكم، بأقاربكم، أنا على استعداد تام لمعالجتكم في مصحات نفسية على حساب الخاص. وأود أن أقول أنا على استعداد لحجز مصحة نفسية كاملة لكل من ظن أنه تشيع، لأن الأرض لن تسعنا وغيرنا أبدا. مرة ثالثة، ما جالست أحدا من القوم إلا ورأيت به خللا عقليا، لذلك أقول أنا فتحت باب الدعوة، وهذا هو الأول والأخير للنداء قبل أن يكون هناك الحساب بالحكمة والموعظة.
لذلك منذ قليل كنت تقول للأستاذ شوقي أنا مستعد لعلاجك، وأحسن أنك في طريقك إلى هذا
بإذن الله. لا يبسط ويشوف خير كبير
إن شاء الله تعالى. إذن جرائم الدم عند الشيعة،
جرائم الدم عند الشيعة، نقدم لذلك يا أستاذ أسامة بقولنا ما أن يقرأ القارئ في الحوليات وعلى مدار التاريخ سنة بسنة إلا ويقرأ تاريخا دمويا لهؤلاء المجوس الذين دخلوا الإسلام ولم يحسن إسلامهم على الإطلاق، الذين دخلوا الإسلام للتلبيس على المسلمين وللنيل من المسلمين بالمسلمين الضالين. مرة ثانية، إن كل كلمة أقولها أعرف معناها تماما. إن بعض المجوس من الوثنيين وعلى رأسهم المؤسس الأعلى ابن سباء دخل الدين ولم يحسن إسلامه، وما دخل إلا لتدمير الإسلام من خلال المسلمين الجاهلين، سواء كان ذلك في الكوفة، في العراق عامة، أو بأرض مصر، أو بأي مكان، أو بالمدائن. ثانيا، جاء من بعده قوم مجرمون من أهل الفرس ودخلوا الإسلام لأنهم رأوا الهيبة للإسلام وللمسلمين، ورأوا العزة للإسلام وللمسلمين، ورأوا القوة للإسلام وللمسلمين. حينئذ بعد سقوط إمبراطوريتهم دخلهم الحقد والحسد فأرادوا تدمير الإسلام، إلا أنهم أقزام، فماذا يصنعون؟ قالوا ندخل الإسلام ونلبس على أهله من الرعاع والمجانين والبسطاء والمختلين عقليا، من باب أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية نستدرج المسلمين بالمسلمين، ثم نتفق مع كافة أعداء الدين لتصفية الحساب مع المسلمين السنة وهذا هو الذي جرى على مدار التاريخ يا أستاذ أسامة. ولذلك أرجو من المشاهدين مشاهدي صفا ومن المشاهدات أن يحفظوا المقدمة التي ذكرتها الآن، فهي التي سرى عليها تاريخ القوم، وأكد مرة ثانية هي التي سرى عليها تاريخ القوم. يعني هبدأ مع أستاذ أسامة الوقت، أي حدثة هتكون بالشكل التالي، هنجد الاستفزاز وهنجد الاستدراج من الروافض. ليه؟ لأنهم بيكونوا اتفقوا مع قوة صليبية أو مع أعداء الدين عامة على عمل ما، طيب فيشغل المسلمين بأمرهم حتى إذا انساق المسلمون إلى هؤلاء وعانت الفكرة إلى هؤلاء، استطاع العدو الخارجي أن يرى نقاط ضعف المسلمين، واستطاع وهم في شغل مع الروافض أن يدخل إليهم من ثغور كثيرة لتبديد صفهم ولذبح أبنائهم وللاستيلاء على ممتلكاتهم. وهذا هو ما جرى سنة بسنة، وأسأل الله أن يقطع دابر القوم المجرمين.
اللهم أمين. إذن هذا هو ديدنهم وهذا هو أسلوبهم، هذه هي سياستهم التي يتبعونها دائما.
تمام.
لكن ندلل على هذه السياسة وعلى هذا الأسلوب بأحداث ربما يتبين من خلالها ماذا فعل هؤلاء في المسلمين من أهل السنة على مدار التاريخ.
ممتاز جدا. أبدأ بالحادثة الأولى يا أستاذ أسامة، لأن عندي من الحوادث أكثر، يعني أو قرابة 800 حادثة.
نعم.
أبدأ بالأولى بسرعة، وحتى لا يقال إن الزغبية قال ذلك من رأسي، فإني أعزو إلى المصدر سنة بسنة وبسنة الحادثة بخاصة.
نعم.
قال ابن كثير في عاشورة في سنة 58 و300 من الهجرة، يعني يا جماعة في عاشورة في سنة 358 من الهجرة ماذا جرى؟ قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 11 231 232، عمل الروافض بدعتهم الشنيعة، هكذا ابتدأ الإمام الحافظ ابن كثير كلامه، قال عملت الروافض بدعتهم الشنيعة، يعني خرجوا لطيما وضربا بالسيوف وضربا بالجنازير في أجسادهم، لم يفعلوا ذلك في بيوتهم ولا في حسينياتهم، ولكنهم نزلوا إلى الشوارع. لماذا؟ استدراجا للمسلمين واستفزازا للمسلمين من أهل السنة والجماعة. فحينما يفعلون ذلك في الشوارع العامة وفي الميادين العامة، فإن ذلك اعتداء على مشاعر أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأننا نؤمن تماما بأن الأمر باطل وبأن الفعل خاطئ وبأن ديننا براء من هذه الأفعال.
نعم.
إذن هم يجبروننا ويريدون منا أن نقر أمرهم على الباطل بأن هذا حق. ولذلك لما نزلوا إلى الشوارع ونزلوا إلى الميادين وفعلوا الفعلة الشنيعة وادعوا أنهم في يوم الغدير الموافق لهذا اليوم، صنعوا أمورا عجيبة، ثم تطاولوا بعد ذلك على أناس من أهل السنة، فما كان من أهل السنة إلا أن قاموا بالذب والدفاع عن هؤلاء، فاشتبك الطرفان، ولذلك سقط القتلى من الكثيرين من ها هنا وها هنا.
شيخ، يعني ما علاقة يوم الغدير بعاشوراء عندهم؟
تمام، قلت إنهم ادعوا أن اليوم وافق الغدير.
الغدير كان في ذي الحجة.
تمام، أعطيك مثال
على زعمهم، كان في 18 من ذي الحجة.
أنا أعطيك مثالا على ذلك. مثلا حتى تعلم أن القوم، إحنا لسه في الحلقة الماضية يقولون في أول الكلام ما يناقض ما في آخر الكلام.
نعم.
وفي آخر الكلام يناقض أول الكلام. يعني مثلا حينما يقول وجعلنا عليا صهرا، يقولون هي من سورة الشرح، وسورة الشرح نقول سورة مكية.
نعم.
نزلت على النبي بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. إذا علي لم يكن صهر النبي لأنه كان غلاما، لم يكن صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تزوج فاطمة على الإطلاق. فكيف يقولون وجعلنا عليا صهرك أنها نزلت على النبي في مكة؟ حتى تعلم أن القوم على خزعبلات، ولو فضلنا نتوقف عن دي مش هنتكلم خالص، لأن القوم مجوس لا يفقهون شيئا عن التاريخ ولا عن الدين.
نعم.
معايا يا أسامة؟
نعم شيء.
طيب خلاص، يبقى نقول يا أسامة استدرجوا هؤلاء. المهم أهرقت الدماء وأحرقت ديار كثيرة جدا، على إثر ذلك تحرك الصليبيون، تحرك الروم، حرك الصليبيون إلى ديار المسلمين. ماذا صنعوا؟ اتجهوا إلى منطقة حمص. فما كان منهم حينما اتجهوا إلى حمص إلا أن قاموا بإحراق الديار وبقتل الذراري، حتى يقال أنهم أخذوا 100,000 من الصبيان والصبيات والغلمان، خلوا بس أطفال صغيرين من الذكور والإناث، بلغ العدد 100,000، وذبحوا الذكور، ذبحوا الرجال، ذبحوا الشباب، انتهكوا الأعراض، فعلوا الأفاعيل، أحرقوا الديار، قتلوا المواشي دمروا البلدة بأسرها والعياذ بالله جل وعلا. من الذي مكنهم من ذلك؟ إنهم الروافض اتفقوا معهم على أن يشغلوا المسلمين ويستدرجوا المسلمين والمسلمون في قتال مع الروافض. حينئذ لا جيش لا استعداد لا سلاح والقتال داخلي. فجاء هؤلاء حينئذ حاصروا منطقة حمص وجرى فيها ما جرى والعياذ بالله جل وعلا. لم يقف الأمر
إذن حمص مبتلاة
مبتلاة
حتى الآن بهؤلاء.
يعني انظر إلى هذا الكافر المجرم، انظر إلى هذا الشرير، انظر إلى نبتة الشيطان هذا اللي هو بشار الأسد، ماذا يفعل بحمص وحماة؟ ولذلك في التاريخ إما تنظر كثيرا هتجد حمص وحماة الاثنين من الروافض شربوا ما شربوا من كؤوس المر، بمعنى أن الحشاشين كانوا بمنطقة حماة قبل ذلك وفعلوا بالسنة ما فعلوا على مدار التاريخ، كانوا بمنطقة حمص وفعلوا بأهل السنة ما فعلوا، وخيانتهم مستمرة في أرض حمص. لذلك التاريخ يتكرر والعياذ بالله جل وعلا. واعلم أن رأس الشر هذا إنما هو من هؤلاء وإنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحية. أسأل الله أن يسقطك يا بشار وأن يعجل بسقوطك وبسقوط نظامك، وأن يقر أعين السور الجين وأن يقر أعيننا جميعا برؤيتك مهزوما مقصورا، وأن نرى الراية لأبناء الإسلام هناك. طيب، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان هناك اتفاق بين الفاطميين وبين الصليبيين على أنه إذا مكن الصليبيون مكنوا للفاطميين أيضا من بلاد الشام، ثم الاتجاه إلى أرض مصر وما شابه ذلك. قال الإمام الحافظ ابن كثير: واستقرت أيدي الفاطميين على تلك البلاد بسبب ما جرى تماما وبسبب الاتفاق هذا. المهم، وأخذ الخطب للمعز بدمشق، وأذن في بلاد الشام كما أذن في مصر أيضا، لما قال واستقرت أيدي الفاطميين على دمشق في سنة 60، وأذن فيها وفي نواحيها بحي على خير العمل. ولم يرتفع هذا النداء على أرضها من قلب، بل كان الناس جميعا من أهل السنة والجماعة، إلا أنهم بعد تمكين الصليبيين لهم رفعوا الآذان بحي على خير العمل. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كتبوا لعنة الشيخين على جميع أبواب الجوامع والمساجد، ومن أنكر ذلك قتلوه. شوف مرة ثانية، أهو جميع الجوامع جميع المساجد الصغيرة والكبيرة كتبوا عليها لعنة الشيخين رضي الله عن الشيخين عن أبي بكر وعمر. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دخلت الروم حمص مرة أخرى، دخلتها مرة أخرى، فوجدوا أكثر أهلها قد انجلوا عنها، فما كان منهم إلا أن أحرقوا المدينة بأسرها وأسروا من بقي بها إرضاء للفاطميين وتمكينا للروافض الملاعين، حتى لا تقوم لأهل السنة قائمة في هذا المكان. وهذه الخيانة الأولى يا أستاذ أسامة.
إذن الخيانة الأولى هي خيانة وصلت إلى الدم.
أي
كما
نعم.
قلتم
أي نعم.
قتل الكثيرون، سبي الأطفال
نعم.
والصبيان والبنات في سن مبكرة، وهذا ديدنهم. ننتقل بإذن الله تعالى إلى الخيانة الثانية.
ممتاز. وحينما نربط الخيانة الأولى بالخيانة الثانية، دعني أربط خيطا بسيطا. حينما عدت إلى ما ذكره ابن الفرج رحمه الله، وما ذكره ابن عباد، وما ذكره صاحب السير، وما ذكره الآخرون وأصحاب التراجم الفردية في تلك السنة يا أستاذني، قال: وعلى إثر ما ارتكبه الروافض من إجرام في هذه المدينة ارتفعت المعيشة وغلا الأمر بين الناس حتى كاد الخبز أن يعدم كله. أن يعدم يبقى ما عادش فيها حتى الخبز،
ما يلاقوش
الخبز بعد إذ هلكت المواشي وقتل من مش عارف إيه من الطيور وكذا، ذكرها ابن كثير تفصيلا وغيره من أهل العلم. مش كده بس، ولك وكاد الناس أن يهلكوا، يعني حتى كادت الذرية لأهل السنة والجماعة ألا تكون موجودة بالمكان وأن تهلك عن أسرها رجالا ونساء صغارا وكبارا. لم يقف عند هذا الحد على الإطلاق. قالوا: وبعدما أحرق لهم الروم منطقة حمص، وبعدما أفسدوا فيها وأخذوا الرهائن من الذكور والإناث بالنسبة للصبيان، ارتفع الغلاء وارتفع الهلاك، وتمكن الفاطميون من منابر المدينة بأسرها. حينئذ بعد اللعن على المساجد اتجه الروم لمساعدتهم مرة أخرى، فسلموهم المدينة كاملة لا راية فيها لأهل السنة والجماعة.
خيانات متكررة.
أيوة ندخل على
هم دائما يسعون إلى دخول الغرب كما فعلوا في العراق.
هي دي.
هذا ديدانهم. نعم.
شوف يا أسامة.
مكنوا للأمريكان من العراق.
أقولك الحاجة. مش إحنا بنقول التاريخ يتكرر.
نعم.
أبطحي هذا الإيراني بالصوت والصورة وهو يقول لولا إيران لما استطاعت أمريكا أن تدخل أفغانستان.
نعم.
الأولين.
وبعدها العراق.
ثم بعدها. قال لولا إيران ما استطاعت أمريكا أن تدخل العراق. إذن
وفتوى السيستاني.
تمام. إذن إيران التي تدعي أنها إسلامية وأنها تذب عن مقدسات الإسلامية وأنها تدافع عن بلاد المسلمين وأنها تدافع عن المسلمين هذا كاذب وبهتان. إنما هي مع أمريكا واليهود يدا بيد ضد المسلمين. ماذا يصنعون؟ يأتون ببقية شيعتهم من المجوس الذين أخذوا الجنسية العربية. لا أتكلم عن شيعة العرب. فهؤلاء يعني بحاجة إلى توبة لأنهم مساكين لبس عليهم وجلس عليهم. يبقى إذن المشكلة حتى بالنسبة للتمكين مع أمريكا في العراق للتمكين مع أمريكا في أفغانستان يأتون بالذين هم من أصول فارسي وأخذوا الجنسية العربية فيركبون ظهور الدبابات الأمريكية ويدخلون بها إلى العراق ويدخلون بها إلى أفغانستان. تلكم الفئة التي ادعت أنها قبضت الأمر في العراق كل هؤلاء من أصول إيرانية مجوسية وليس من أصول عربية على الإطلاق. ولذلك أقول إن الخيانة في دمهم في كل أمر حتى إذا جاءوا انتهوا من الشيعي العربي ومن السني العربي لأن الكراهة كما قلت إنما هي للعرب وللمسلمين قاطبة وليست للسنة فقط على الإطلاق بل إن الشيعي العربي عندهم نجس ولا بد من التخلص منه وأنا أخاطب الشيعة العرب إلى متى تبقوا هكذا إلى متى تعيشون في أوكار هؤلاء إلى متى تسلمون هؤلاء عقولكم والله إنكم تسلمون أعناقكم وتسلمون قلوبكم وتسلمون عقائدكم لعباد النار ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار.
نعم.
أدخلوا
الخيانة الثانية
نعم. في عشر محرم سنة اللي تليها مباشرة أسامة سنة 359 يعني سنة 59 فوق 300 من الهجرة.
نعم.
إمامنا وشيخنا الإعلام ابن كثير وكذا غيره من أصحاب التراجم في هذه السنة قالوا عملت الرافضة بدعاتهم الشنعاء. شوف نفس الجملة اللي قلتها فاتت
نفس
الجملة اللي أنا قلتها الحين نفس السنة هي نفس السنة. على فكرة لما ترجع البداية والنهاية يقول لك بسبب أعمال هؤلاء عملوا كذلك أيضا في أرض العراق ولم يحج من آل العراق واحد بسبب فعل الشيعة واحد. المهم اللي حصل بقولك لما فعلوا بدعتهم لاستدراج المسلمين ماذا جرى؟ أول حاجة غلقت الأسواق. أنت تعلم أن معظمهم من التجار.
نعم.
أنا مش عايز أسمع مادة علمية عايز الناس تفهم يا جماعة معظم الروافض تجار.
نعم.
هم يتشابهون مع اليهود حتى في الأمور الدنيوية يبحثون عن الاقتصاد لأنه يمثل العمود الفقري للبلاد فيتمكنون من ذلك بيبقوا تجار ذهب تجار أشياء كثيرة جدا أصحاب توكيلات عظيمة جدا والدولة تمولهم من هناك بالخمس بمعنى فدني وفيدك ثبت لي عشان أثبت لك.
نعم.
وبعد كده اشتري القيادات اللي عندك صور لهم حاجات جنسية صور لهم فضائح عشان بعد كده استعمل معاه الترهيب والترغيب.
نعم.
الفلوس مش جايبة هفضحك وهكذا. المهم هؤلاء لأنهم تجار ويملكون العمولة الفقرية لمعظم البلدان ماذا يصنعون أول ما يقوموا ببيعتهم الشنعاء وباستدراج المسلمين وباستفزاز المسلمين يقول لك خلاص أقفل المحلات أقفل الكيت. ليه؟ على أساس يرفعوا أسعار كل حاجة لأن كل الأمور عنده إذن العرض هيبقى قليل جدا والطلب عليه عظيم جدا.
نعم.
يبقى الأسعار ترتفع جدا يبقوا يذبحوا المسلمين بهذه الطريقة وأنا عايز الكل يفهم ذلك كما يحدث في البحرين وكما يحدث في بعض البلدان الأخرى. إيه اللي حصل؟ بقولك لما عملوا كده غلقت الأسواق لأن الأسواق بإيديهم هم اللي ملكينها هم الأثرياء هم اللي معهم الأموال هم الأغنياء غلقت الأسواق. ثاني حاجة تعطلت المعايش لأن دول عندهم عمال والعمال معظمهم من أهل السن كذلك دول قعدوا في بيوتهم تعطلت معايش الناس لم يقل أمر عند هذا الحد. بقولك ودارت النساء الشيعيات سافرات يعني كاشفين عن الوجه وكيت وكيت في تبرج رهيب جدا.
نعم.
مش كده بس لا سافرات عن الوجوه ينحن على الحسين ويلطمن وجوههن يعني أم النسوين جايين يمشوا في الشوارع في الميادين العامة كشف دي وتقوم جايبه لي الكحل الكيت اللي بيبين هو اصلا ما فيش رموش، لا رمش بقى طول كده اهو، ما فيش اي حاجه خالص خالص جد، وتقوم عامله لك زينه وتبرج في الوجه وتلون الوجه وتخرج عشان تبقى فتنه وعامله لك حزينه على الحسين وقاعده تعمل هكذا.
يا من قتلتم الحسين، يا من قتلتم الحسين، لماذا تبكون على الحسين؟
نعم، شفت اللي بقول لك عندنا المثل المصري يقتل القتيل ويمشي في جنازته. نعم. هم المجرمين دول، ولذلك انا عايز استفيد حاجه، خروجهم في الشوارع العام، خروجهم في الميادين العام، وهن سافرات يلطمن وجوههن وينحن على الحسين. خلي بالك، اول حاجه سافرات لاغراء البسطاء والرعاع، ثانيا في الميادين العامه استفزازا للمسلمين ولعواطف ومشاعر المسلمين، في الشوارع العامه كذلك. وبعدين المرأة، انت ايه اللي منزلك في الشارع؟ انت ايه اللي مخليك تلطم الوجه؟ ايه اللي مخليك تبقي سافرة هكذا؟ ولذلك حتى ما تشوف في بعض البلدان، مش هذكر اسماء مين، تلاقي النساء خارجين وراح تضرب الشرطي عشان الشرطي يقول لها امشي او بتاع، تقوم قالوا لك شوف بيعتدوا على الشرطي، بيعتدوا على الشرطي، بيعتدوا على النساء. دول نساء. انت لو بصيت
ويعتبرون ذلك تعبدا، مش امرأة، تعبدا. أي. ويعتبرون ان هذه الامور تعبديه. يعني ما تقصدونه حينما يذهبن الى الحج في المدينة المنورة ويدخلنا إلى البقيع ويحاولنا نبشى قبر أم البنين أو بعض. نعم
بالضبط كده، ولذلك أقول إنهم يستعملون النساء كشباك لشيطانهم الأعظم. ليه؟ لأن يقول لك الحرمة، وانت عارف أهل الخليج أو المسلم عامة يستحي. نعم. ويقول لك هذا، لا بالعكس، أنا شفت لقطات في ناحية إخبارية، جايبين ثلاثة حريم، قناة شيعية يعني إخبارية. نعم. جايباهم والله العظيم، راح مشمرة كده وراح تضرب الشرطي، لما اتغص خالص هو وزمايله، فبقول لها امشي ويعملها كده، قاموا جاريين يقول لك انظروا الاعتداء على النساء، اعتداء على النساء. ده دي ده شيطان في ثياب امراه. المهم خلصت المساله، الله يحرقهم ويديهم. المهم بعد دي يا استاذ اسامه، ما ينحنا ويلطمنا الوجوه في الشوارع استفزازا، قال لك دور التبن فيها، يعني عملوا اقصى ما لديهم من استفزاز. لو قعدت احكي لك ما ذكره المؤرخون في هذه السنه مش هنتهي على الاطلاق. على اثر ذلك انشغل اهل السنه بالقوم، فماذا صنع الروم النصارى؟ على اثر ذلك دخلت الروم انطاكيا. دخلت الروم انطاكيا، هنا كنا في حمص، هنا بقينا فين؟ في انطاكيا
تركيا.
بالضبط كده. وهاجموا على انطاكيا، فقتلوا من اهلها الشيوخ والعجائز وسبوا الصبايا والاطفال، وأخذوا من الأطفال فقط ومن النساء أكثر من 20,000. قالوا خالص تماما بلا رد لأهل الإسلام من أهل السنة. نعم. وما أخذوا امرأة شيعية ولا طفلا شيعيا أبدا. نعم. بل كان البأس على أهل السنة، اشغلني جيت اشتبك معاك، أخذتني استفزتني بشتبك معاك، في الحالة دي قام الروم جايين متجهين عن طاكية، ذبح في أهل السنة، ذبح في رجال أهل السنة، أخذوا 20,000 من النساء ومن الأطفال، ثم أحرقوا الديار وقتلوا الرجال، وما كان هذا إلا بتخطيط مسبق مع الروافض. وعادوا إلى أنطاكيا بلك مرة أخرى، فملكوها وقتلوا خلقا كثيرا من أهلها، وسبوا عامة أهلها، البداية 11-233-233، وما ذلك إلا للتمكين للروافض من أهل المكان ومن المكان.
نعم، إذن هذا هو الأسلوب المتبع، إثارة الفتن الداخلية وإثارة الفتن الطائفية كما يقولون أو يطلقون عليها. إذن يعني ربما أحدثوا فتنة بين المسلمين والنصارى في بلد من البلاد.
نعم.
ثم يخلو الجو للأعداء حتى يدخلوا إلى البلاد، فانتبهوا يا أهل البلاد العربية المسلمة. هذا هو الأسلوب الذي يتبعه الروافض.
نعم.
يحدثون فتنا داخلية حتى يخلو الجو لأعداء الإسلام للدخول إلى بلاد المسلمين، وساعتها يكون قد تحقق لهم ما يريدون، ويضربون المسلمين من أهل السنة بيد غيرهم من الأعداء الذين يدخلون إلى البلاد، وما العراق منكم ببعيد.
بالضبط. نعم. ده التاريخ. ندخل على فتنة رابعة أو على جريمة رابعة أو على خيانة رابعة.
نعم.
هذه كانت في سنة 82 فوق 400. نعم. يعني سنة 482 هجرية.
نعم.
بالنسبة للحوادث بداية 1216. إيه اللي حصل؟ ولكانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة. أثارها الروافض المرة دي بلون جديد. أثارها الروافض، ماذا صنعوا؟ خرجوا في الشوارع والميادين ورفعوا المصاحف. خرج رفع المصاحف ليه؟ زي ما يقول لك في البحرين حرقوا المصاحف وحطوا المساجد.
والله يعني كنت سأستدل الآن يطلعوا لدوار اللؤلؤة يحدثوا الفتنة فتحدث، هذا ما أرادوه، تحدث الفتنة بين أهل السنة وبين الروافض في البحرين. ساعتها انفتحت الجبهة لإيران حتى تتدخل في شؤون البحرين بالضبط. لكن أهل السنة كانوا لهم بالمرصاد
تمام.
ودرع الجزيرة شاهد على ذلك. يعني نحاول أن نستدل بما هو حديث
تمام. نسقط على
في تاريخنا نعم. حتى نبين لهم ما كان من أمرهم
نعم. نعم. ولذلك اللي أنا بقوله لكم قضية رفع المصاحف، هل تظن أن أبناء المملكة من المسلمين أهل السنة والجماعة أو أن غيرهم من أهل السنة والجماعة يدخلون مسجدا فيحرقون فيه المصاحف؟ من الذي يحرق المصحف؟ هذا الذي يقول إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون؟ هذا الذي يقول لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أم هذا الذي يدعي أن القرآن هذا ليس من عند الله ويتهم القرآن بالتحريف والتبديل والزيادة والتغيير والنقصان؟
إذا أرادوا أن يعرفوا من الذي يفعل ذلك فلينظروا إلى نشرات الأخبار هذا الأسبوع تمام. الذين يضربون المآذن في أيوة. سوريا بالمدفعية
بالضبط كده.
هؤلاء هم الذين يفعلون ذلك.
أنت نعم. تعلم أنهم لا يؤمنون بهذا المصحف وأنهم ينتظرون المصحف المزعوم، إذن هم الذين يقومون بحرق المصاحف وهم الذين يسقطون المآذن ويقولون الإعلاميين تعالوا صوروا إنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا
نعم.
لإثارة عواطف البسطاء من المسلمين في كافة الأرض، لكن المسلمين على علم بجرائم القوم وباعتقادهم. طيب أول حاجة يا أستاذ أسامة رفع المصاحف، ليفكروني كان والدي بيجي يشرح لي كده في المتن أو غيره يقول لي خلي بالك إنسان المبتدع أو المنحرف أو الظالم يتبجح ويظن أن الحق معه رافعا إياه وهو ليس عليه
نعم.
زي مثل واحد رقاصة قلت لك أنا بان عملي ده أنا عملي شريف ده اللي باكل من عرقي واشتلك المصحف وعد والعياذ بالله جل وعلا. خلاص رفع المصاحف والمصاحف بريئة من هؤلاء. وبعدين قالك وجرت حروب طويلة بالحرف الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني مش حرب واحدة ده حروب اشتبك في أهل الشوارع وأهل المدن وأهل الساحات وأهل الميادين وطالت أيامها جدا. يعني شوف الروافض مين اللي بدأ؟ الروافض. مين اللي بدأ الفتنة؟ الروافض. مين اللي اشتل المصاحف؟ الروافض. مين اللي استدرج أهل السنة؟ الروافض. مين اللي أدام المعركة؟ الروافض. وبعد كده شوف بقول لك بالحرف الواحد وقتل في المعارك هذه خلق كثير، يعني ما ينفعش أقول لك 100 ولا 500 ولا 1000 ولا 2000، خلق كثير جدا قتل في هذه الفتنة مش كده وبس. نقل ابن الجوزي في المنطاضي نظم من خط ابن عقيل أنه قتل في هذه السنة قريب السنة الأولانية، وبعضهم يقول أكثر من 200، بعضهم يقول آلاف الرجال. طيب وبعدين شوفوا لك إيه، وسب أهل الكرخ الصحابة علنا، يعني قاموا خارجين الشوارع أهل الكرخ من الروافض وأخذوا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان علنا في الشوارع. بالله عليك لو أنا في مصر الحين ولاقي شوية مجانين أو مرضى نفسيين دول ويخرجوا يسبوا أبا بكر وعمر، أكن أنا أستنى بلغ المجلس العسكري وحق الله لم خلي الأرض تبقى بالربس والصابون، يعني إيه نظيفة يعني إن شاء الله ربي عمين. مهم وسب أهل الكرخ الصحابة مش كده بس يا أسامة، وسبوا أزواج النبي وبخاصة عائشة وحفصة
حسبنا الله.
سب الله عليك إن يمشي في الشارع كل بغل وبغل من دول وراهم النساء المفتريات وقاعدين يسبوا الصحابة مش كده بس، وهم جايين على زوجات النبي الطاهرات المبرآت وبعدين ينزلوا كده بالسب، لا أمر بصراحة والله لا يطيقه إنسان ولا تتحمله مشاعر أو عواطف. طيب لذلك ابن كثير يعقب يقول لك فلعنة الله على يعني كذا دون. المهم شو بقول لك إيه، ثم أبدى الروافض ما في قلوبهم من البغض والحقد والحسد على الإسلام وأهله، ما قالش على أهل السنة بقى هنا لا، لأن الفعل ده معروف حكمه إيه اللي يفعل كل هذه الأفعال معروف
نعم.
جهه إيه بالنسبة للإسلام والمسلمين، إذن أنا بخرج وقتي من صف المسلمين وبقول عليه هذا الكلام. قال وأظهروا من العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم لله ولرسوله وشريعته، طلعوا كل الكراهية لله ده مش لنا بس، لله وللرسول وللصحابة ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولشريعة الإسلام بلا نهاية. 1216 حوادث سنة 482 والدماء على أصح الروايات زادت بالآلاف.
نعم
معي؟
نعم.
طيب
إذن هذه دماء المسلمين تسيل من عام إلى عام والشواهد الحديثة كما قلنا تدلل على هذه الحوادث، ولا نقول إن التاريخ يعيد نفسه فالتاريخ لا يعيد نفسه وإنما تتشابه أحداث
نعم.
التاريخ لأن القلوب واحدة
نعم.
ولأن المشارب واحدة ولأن أخلاق الروافض هي أخلاقهم لم تتغير ولم تتبدل منذ ابن سبأ وحتى الآن.
نعم تمام. أدخل في جريمة أخرى.
فضل.
هذه الجريمة أريد ألا أتعجل فيها، أريد أن أقف فيها رويدا، وأقول للمشاهدين والمشاهدات من أهلنا جميعا أن ينصتوا معي جدا، أن يتفكروا معي جدا في أسلوب هؤلاء، فإن الوقاية خير من العلاج، ولا بد وأن نعلم مداخل الخصم حتى نستطيع أن نسد هذه المداخل، وحتى نضع الحرس الحقيقي عليها، فلا يستطيع الخصم أن يدخل لنا من باب كما قال العلماء. ومن كان جاهلا بالمداخل ولم يعلم المداخل فإنه أجهل في مقاومة عدوه وفي صد عدوان، ولذلك قال أهل العلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن معرفة مداخل القوم واجبة، واجبة حتى نستطيع أن نرد والعياذ بالله الشبهات القادمة من عند القوم، وحتى لا نحسن الظن بهم. السنة يا أستاذ أسامة سنة 397، سنة 397. الأحداث اللي أذكرها من البداية والنهاية، شيخ الإسلام ابن كثير 11 139 ل 141، حادث عجيب. واحد يقول لي تتكلم عن باطني وتدعي أنه رافضي. حينما عدت إلى جمع المراجع والمصادر وأخذت أعزو وأنظر في هؤلاء وفي مرتقهم الحقيقي، رأيتهم طائفة من الشيعة المغالين جدا سموا بالباطنيين، وليس كل الباطنيين يطلق عليهم ذلك، أما هذه الطائفة المشهورة القبيحة الملعونة التي أتحدث عن جريمتها الآن،
القرامطة.
أيوة بالضبط، الله يفتح عليك. حتى لما عدت إلى المؤرخين فضلا عن رجال الدين قالوا هم طائفة مغالية جدا من الشيعة الروافض.
نعم
مغالية. بقول لك إيه اللي حصل أسامة عشان برضو الوقت بتاعنا. خرج ركب من العراق إلى حج بيت الله الحرام. شوف لغيتنا أربعك. لا سلم منهم حاج ولا سلم منهم معتمر ولا صائم ولا قائم ولا حتى من كان في بيته.
نعم.
إذن هو حقد المجوس قبحهم الله. خرج ركب العراق وخرج أميرهم حتى وصلوا إلى مكة سالمين لتأدية فريضة الحج لله رب العالمين. وفي يوم التروية، يبقى اليوم بقى بتاع الحدث اللي أنا هبدأ أتكلم فيه، لذلك عشان المشاهدين ما يسمعوش مني قصة، أهو أنا ماشي. أهل العراق خرجوا، الأمير بتاعهم معاهم، رايحين فين؟ رايحين الحج. وصلوا فين؟ وصلوا مكة سالمين، وبعدين اتجهوا إلى التروية يوم 8 كما تعلم.
نعم.
بالنسبة للحج إيه اللي حصل؟ وهم في التروية خرج عليهم القرمطي الضال الملعون بجماعته وأمر يحلهم. إيه اللي حصل؟ انتهب أموالهم، أول حاجة خد كل ما معهم من أموال، واستباح حرماتهم حتى الاغتصاب ما سلم من أحد، والإجرام والضرب والتعذيب وما شابه. ثم اتجه بهم إلى منطقة مكة، يعني أخذهم إلى بطن مكة. انت عارف هنا احنا بنقول احنا عندنا التروية.
نعم.
وبعد التروية انت عارف بقيت بنا، لأن التروية سنة في حق الحجيج.
نعم.
وليست واجبة على الإطلاق، وهي يوم 8.
نعم.
يوم 9 عندنا عرفات، يوم إلى آخره.
نعم.
المهم ثم اتجه بهم إلى بطن مكة، إلى مكة عند المسجد الحرام وعند الكعبة. ماذا صنع؟ قتل في رحاب مكة وفي شعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة خلقا كثيرا، خلقا كثيرا. شو أنا عديت تديه السامي؟
في بيت الله الحرام،
ده في رحاب مكة، في شعاب مكة، في المسجد الحرام، في جوف الكعبة. هرب أناس ودخلوا الكعبة ذبحهم في جوف الكعبة، قتل خلقا كثيرا. مش كده بس، عشان تعرف احنا ما بنقول على اليهود،
لذلك تجرؤوا على ان يحدثوا هذه التفجيرات
في الحرم.
في الحرم،
الحرم.
نعم.
الجماعة سادت وكاتبين عنهم لغاية الآن.
نعم. يريدون إلحادا بظلم في بيت
فيه بإلحاد بظلم.
نعم.
ولذلك كاتبين عنهم الشهداء لغاية الآن على اللي عملوا الجرائم في الحرم. أنا بتعجب من أي بني آدم يروح يزور طهران ويثني عليها وشايف الإجرام دي، ما يكون عنده ذرة إيمان بالله جل وعلا.
هم دول شهداء؟
مين؟ شهداء الشيطان.
نعم. كأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل الفرق.
أي نعم، كلهم والعياذ بالله لعنة.
نعم.
شوف يا سيدنا، قتل خلق كثيرة. شوف مش كده بس، وأما أبو طاهر قبحه الله ولعنه جلس على باب الكعبة كده. أم جلس على باب الكعبة، جلس أميرهم على باب الكعبة، وقال اقتلوا هؤلاء. شوف زي ما بنقرأ في اليهود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل والله الذي لا إله له، لو أن نتنياهو هو الذي دخل المكان ما صنع به ما صنع هؤلاء. إيه اللي حصل؟
والله لا يجرؤ أن يفعلها.
ده أنا بقولك
لا يجرؤ لا يجرؤ.
حتى
نعم
حتى شو إيه اللي حصل بس سامح؟ جلس أبو طاهر لعليه لعنة الله وقبحه على باب الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تمزق أجساد الرجال والنساء والأطفال وهم في الطواف وهم حول الكعبة وهم في الشهر الحرام وهم في كذا إلى آخر هذه الأمور. فالنساء بتصرخ قلهم يتركني الرجال قلهم يتركني. أجساد قاعدة تتمزق وهي تطوف في بيت الله جل وعلا والذبح نازل في الكل. أم واقف أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. شفت والعياذ بالله أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا منتهى الكفر بالله جل وعلا. فكان الناس يفرون منه ومن جنوده ويتعلقون بأستار الكعبة ظنا منهم أنه سيرحمهم إذا تعلقوا بأستار الكعبة. فمزق أجسادهم وقطع رؤوسهم. مش كده بس حتى الذين هم في الطواف قتلوا الذين هم في الطواف ولم يبقوا فيهم أحد. ثم أمر أن تلقى الجثث في بئر زمزم. شوف شوف عشان يهين الشعائر كما ينبغي. كان زمزم لها قبة يا أستاذ سام.
نعم.
والقبة هذه أولا كانت تحميه من الحر إلى آخر هذه الأمور وهي زخرفة إسلامية وزينة إلى آخره. أمر بهدم القبة هدموها. ثم قال ادفنوا الجثث في زمزم شوحوها كده فوق بعضها. فحملوا جثث الأطفال والنساء والرجال فوق بعضها ورجموا بها زمزم. لم تكفي على الإطلاق بالنسبة لزمزم. قال ادفنوهم في الحرم وفي أماكن قتلهم. فدفنوهم في الحرم حول الكعبة وفي كل مكان وفي الطواف في المكان الذي يطوفون فيه. ثم قال لا تغسلوهم ولا تكفنوهم ولا تصلوا عليه. هم في الأصل لن يغسلوا ولن يكفنوا ولن يصلى عليه. لماذا؟ لأنهم محرمون.
نعم.
لأنهم محرمون. هذه واحدة. والثانية لأنهم نعم. شهداء لا يصلى عليهم. يبقى هذا من عند الله جل وعلا ليس من عند الملعون الطريد والعياذ بالله جل وعلا. المهم وقلنا بعد ذلك بعد ما أمر بهدم قبة الزمزم وفعل هذه الأمور أمر بقلع باب الكعبة كمان. لعوا باب الكعبة لي
نعم شيخ يعني حتى لعل اللفظ سبقك لأنهم شهداء لا يغسلوا ولا يكفنوا لكن يصلى
لا عليه. يغسلون ولا يكفنون لأنهم شهداء
لكن يصلى عليه.
يصلى عليه
نعم يصلى عليه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة
نعم.
إلى خمسة بالنسبة
نعم.
لتكبيرة معلش جزاك
نعم الصلاة نعم بارك الله فيكم شيخ
الله يجزيك كل خير على
الله يبارك فيكم.
طيب بعد كده بنقول أمر بقلع باب الكعبة فبالفعل قلعوا باب الكعبة. مش كده بس قال بالنسبة لكسوة الكعبة مزقوها وقطعوها ووزعوها. فعلا قطعوها ووزعوها على بعضهم. مش كده وبس وأمر رجلا أن يصعد إلى مزاب الكعبة ليقتلعه. ذاك طلع فوق بيقتلع المزاب فسقط على رأسه فدك في الأرض وصدق ظنه إلى جهنم والعياذ بالله جل وعلا. بعد كده أمر بقلع الحجر الأسود. شوف ما سبش حاجة خالص 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 بقلع الحجر الأسود. أم واحد منهم قال ضربه بدبوس. الدبوس اللي سماه شومة لها بوز أو لها بتعزى مقدمة الروح. دكه وضربه ثم حمله وأخذه. مش كده بس قالهم جيبوا معانا بعد ما دبح دول قام واقف تاني عند باب الكعب. قال أين الطير الأبابيل أين التي ترمي بحجارة من سجيل.
كفر
كفر بواح بواح. أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم أخذ جنوده وأخذ رجاله وأخذ الحجر الأسود وانطلق. أمير مكة جاب أهله ما سبش أهله في صيانة لا جاب أهله وجاب الجند وجاب كل من له من خدم وقام واخد كل ما يمتلك وراح وراه وقفوا في الطريق قالوا رد علي الحجر الأسود خذ ما نمتلك من أموال أدي كل ما عندنا. قال لا يمنعه. قال لا قد إذن أقاتلك. قال قاتلني. فقتل أمير مكة وقتل أهله الذين معه رجالا ونساء وقتل أكثر الجند وقتل أكثر أهل مكة ممن تبعوه مع هذا الأمير. بعد ما عمل كده أستاذ أسامة أخذ الحجر الأسود إلى بلادي فأبقاه عنده وأبقوه عندهم 22 عاما لمدة نعم. 22 عاما حتى رده الله جل وعلا. وخلاصة المسألة أن القوم لا إيمان لهم لا أخلاق لهم لا دين لهم لا أمان لهم. هم واليهود وجهان لعملة واحدة.
نعم بارك الله فيكم شيخي. فيما بقي من دقائق نستقبل بعض الاتصالات من إخواننا على رقم الهاتف الذي يظهر بإذن الله تعالى على شاشتنا. ولكن شيخي يبقى سؤال يعني إذا كان المسلمون في كل مكان، إذا كان الموحدون يعلمون من حالهم ما علمنا وما بينتم الآن، فما ينبغي عليهم الآن، خاصة حينما يروا هؤلاء الذين يضللون
تمام
ببضع دولارات أو عفوا بالنساء.
تمام. المسؤولية تقع على كافة الأطراف، أولا على الحكام، ثانيا على الرعية، عشان برضو كلامي واضح جدا. بمعنى
نعم شيخ، يعني أخذ اتصال أحمد من العراق ثم نعقب. أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور أسامة؟
أهلا بك.
كذلك أريد أن أحيي الكلب الأجرب الجالس بجوارك.
أنت الكلب الأجرب.
يا لعيني يا ابن اللعين، أنا المسلم، أنا الطاهر، وأنت النجس ابن النجس من ظهر نجس، وأعلم قدرك يا حثالة، ولو كنت عندك لأتيت بك وببلدك جميعا ممن يساندونك وجعلتهم تحت هذا الحذاء الطاهر أيها النجس. لنا العزة، عليكم الذلة إلى أن تقوم الساعة.
الكلب الأجرب هو من وصف نفسه بذلك.
الكلب الأجرب هو الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عضو منه. الكلب الأجرب هو الذي يتهم أمهات المؤمنين. الكلب الأجرب هو الذي أتى بأمريكا إلى العراق وجاء على ظهور الدبابات. الكلب الأجرب هو الكافر بالله جل وعلا بالقرآن. واعلم أن نعل الموحد السني على رأسكم جميعا، وإن أبى من أبى.
يعني أحسب أن هذا، يعني أنا أعتذر لك.
هذه أخلاقيات،
هذه
رعاع، هذه نريد أن ننقذهم. نعم. لأنهم رعاع.
هذه أخلاق الروافض.
نعم.
يعني حينما نقول الروافض لا خلاق لهم، لا دين لهم.
نعم.
لا أخلاق عندهم.
على فكرة
فإننا لا نكذب.
هذا الكلب الأجرب لما يقول لك أنا اسمي أحمد، كذاب أفك أثيم. وليس اسمه أحمد، هم أجهل الناس.
نعم.
أجبن الناس.
أنا
لا يجرؤ.
أنا أعلم اسمه جيدا، وكان يغير صوته وعرفته منذ،
على فكرة يعني حينما يغير صوته مع احترامي، اعلم أنه والعياذ بالله ليس برجل على الإطلاق، لأنه جبان. حينما يدعي كذا اعلم أنه يستعمل التقية، لأنه والعياذ بالله شيطان. خلاصة المسألة يا ابني، لا يضر السحاب نبح الكلاب. ثانيا يا أستاذ سام، أين الثرى من الثريين؟ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للشيعة المجرمين.
لكن شيخ، يعني أنا أريد أن أقول شيئا. لقد سبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أساءوا إلى أمهات المؤمنين الطاهرات. فلا تحزن،
أنا محزين،
فلعلك تدخل في عداد هؤلاء الطاهرين الذين يسبوا.
على فكرة أنا والله أسمع المشاهدين ليك لردي، عشان أزرع العزة في أهلي من أهل السنة، وأعلمهم أن العزة لنا وأن الذل على من كفر بمعتقد.
يعني أنا أعتقد أنه إذا كان لديهم حجة أو كان لديهم برهان، كان من باب أولى أن يتصل ويقول
عندي كذا،
ويقول نعم،
قال العلماء كذا،
نعم عندكم مسألة أريد أن أسأل فيها، أريد أن أتبين، أريد أن أتعلم. ولكن هذا الكلب على وجه التحديد،
نعم،
يعني أنا الآن متيقن أنه لا سبيل.
الكلب في وفاء، أما هذا لا وفاء.
يعني أنا أعتذر للكلب. يعني هذا الكلب تحديدا، الكلب الأجرب الذي تحدث الآن، الذي يشبه إمامهم، الذي وصف نفسه بذلك،
أي نعم،
أحسب أنه لا سبيل لهدايته. فيعني ماذا نفعل في من طبع الله على قلبه وأصمه الله وأعماه، فلا سبيل إلى هدايته.
أي نعم.
اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية، بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
أنا تسمح لي شيخي ومقدم البرنامج، أنا أتمنى أن يكون في 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 قناة صفا المباركة برامج هادية نوعا ما مع أخواننا الشيعة، حتى
يعني أنا أعتذر لك الآن، وألوم عليك أن تقول إخواننا.
نعم.
يعني أي إخوان أولئك الذين يتصلون بهذا الأسلوب؟ أي إخوان أولئك الذين يسيئون إلى رموزنا؟ إلى يعني أنا أقول أخي لمن كان أخا لي في العقيدة، ولو كان هذا الذي سب ابنا لأبي وأمي لتبرأت منه الآن، فهو ليس لي بأخ، هو ليس لي بأخ وليس على معتقدي، هو كافر 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 بديني. يعني هذا الرجل الذي تحدث، أنا سألته ذات مرة وقلت له، هذا الذي تحدث الآن سألته أنا على الهواء ذات مرة، اسمعني، وقلت له في معتقدك أنت أي، وسأسوق لك هذا الفاصل بإذن الله تعالى، أيهما أفضل، كربلاء أم الكعبة؟
أنا ما
قال كربلاء. إذا كان هذا معتقده فأنا لا أريده أخا لي إلا أن يريد أن يهديه الله. تفضل يا أخي، أنت أخي تفضل.
طبعا احنا نشكر قناة صفا ونشكر يعني جهودها المباركة في توضيح يعني الأخطاء اللي يرتكبوها الأشياء، لكن في نفس الوقت المسلم دائما يكون يعني حليم رحيم في توصيل
طيب زاك الله خير. زاك الله خيرا. الأخي بس أفهمه ناحية عقدية يا أخي، ربنا جل وعلا يقول لنا بالنسبة للكفار وليجدوا فيكم غلظة، ربنا الذي قال ذلك. أيضا ربنا جل وعلا أمرنا بأن نشد على هؤلاء، قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، بل إن أبا لهب لم يسوي شيئا في التاريخ على الإطلاق، ورغم ذلك تنزل فيه صورة كاملة، تبت يد أبي لهب وتب. ربنا نفسه الذي علمنا مش إحنا البشر يقول في بلعام ومن كان على شاكلته، حينما قال ربنا جل وعلا واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فربنا ليه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ربنا جل وعلا قال في اليهود لما كانوا على التغيير والزيادة والنقصان والتلبيس والتدليس، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء الذين قالوا فيه، والحديث في البخاري وعند غيره، لما قال اللهم عليك بفلان عد 7 أو 8 اللهم عليك بفلان، يا أخي انجع إلى السيرة النبوية تجد مواطن الرحمة بالنسبة للطيبين والمكثرين والمتواضعين من أهل الدين. مصعب بن عمير كما صح بسند متصل صحيح لما أخذ أخوه أسرا عند رجل أنصاري في بدر ماذا قال؟ قال يا أخي أوصي بي خيرا هذا الرجل، قال لست لي بأخ إنما هذا أخي. إذا أتريد مني أن أقول على الذي يقول إن عائشة زنية أو إن حفصة كذا أقول له يا أخي كذا ثم يسبني ويقول جزاك الله خيرا؟ لا وربي، إن كان هذا هو الذي تعلمته فأنت بحاجة إلى أن تجلس مع العلماء، لأن المنهج عند أهل العلم مطلقا بإذن الله جل وعلا الشدة على غير المسلمين، الشدة حتى على المنحرفين عقديا. وارجع إلى ما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله في التعامل مع المخالفين المنحرفين عقديا، وبالنسبة الشيخ ابن عثيمين ذا ما كان يقول إلا قبحهم الله قبحهم الله إلى آخر هذه الأمور. إن رجع الإنسان إلى العلم لا استراح، لكن أتريدنا منا أن نكون مطية لأزلام إيران والمجوس يركبون ظهورنا وأن نقول كونوا حلماء؟ هذا ليس من منهج أهل السنة، وأعتقد أن المكلف بهذه التفصيل.
نحن مأمورون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مع من كان يريد الهداية. أما من ثبت عندنا كفره البواح بأنه اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في دعوته، أو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عدولا، أو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أتينا بالفحشاء، فهؤلاء ما هم بإخوة لنا.
أنا وأنت ضيعين وقتنا وجين ونتعب وزرنا وكيت ونتعالج على إيه؟ قاعدين ندعي عوام الشيعة. ما أخطأنا في عوام الشيعة حرفا واحدا مذ بدأنا، ونقول ليسوا كفارا، لبس عليهم دلس عليهم. أما وأن يتكلم إنسان له معتقد ويؤمن بالمعتقد الذي عليه القوم، هو عند أهل السنة معروف الحكم كما قال الشيخ ابن جبريل وقال غيره إجماعا. إذن من تعدى علينا ونحن نأخذ باليد، نريد أن نثبت للجميع أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحن نعلم بالنسبة لأبنائنا وأحبابنا من العوام، ولا نتعلم ممن هو دوننا في العلم الشرعي.
شاهين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسلم على الشيخ الزغبي.
حياك الله.
أهلا وسهلا. أخي والله اتصلت بس علشان يعني أعتذر من الشيخ.
لا تعتذر.
عن ما بدر من العراق اللي اتصل قبل شوية.
جزاك الله خير.
لا تعتذر.
والله العظيم يا أخي لما نشوف عراقيين كذا والله يتقطع قلوبنا، والله العظيم قاعدة.
لا أنا شخصيا لا تقطع قلبي، فأنا اعتدت منهم على ذلك من غلظة
والله
الشيعة في العراق. وأحسب أن
احنا ما شايفين هيك يعني. والله منين
والله أنا أريد أن أقول إننا ندعو الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية أن يهدي من يريد الهدى من شيعة العراق، وأن يهلك من شيعة العراق من أراد بالإسلام وبأهله سوءا.
في نقطة مهمة.
نعم.
والله أنا لست والله شيخ العزيز هذول أناس يعني قلوبهم مسودة. نعم. أسود قلوبهم. نعم. أسود هذا ما يفيد معه كل شيء ما يفيد.
نعم.
لا. بارك الله فيكم.
يعني أنا لست أحلى من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين حينما أحرق منهم 3000. أنا ما أحرقت، أنا رددت. أما علي رضي الله عنه أحرق من القوم، فهل أنا بذلك أحلى من علي؟ لا، هو أحلى مني وأعلى مني. ثانيا، الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في دعائه على شيعته وهو يقتل بعد إذ ضرب في فيه وانفجر الدم من فيه، لما قال اللهم قطعهم قطعة ودمرهم بددا وسلط عليهم كذا، وأخذ يدعو عليهم دعاء طويلة، هل أنا أحلى من الحسين؟ بل الحسين أحلم وأعلم، وهو سيب شباب أهل الجنة.
يعني وأحسب أن ما قاله أمير المؤمنين فيهم قد وجد.
أيوه.
يعني يا أشباه الرجال ولا رجال.
ولا أشباه ربات البيت.
نعم. يا أبا فيصل السلام عليكم.
مساك الله بخير يا أخو سامر.
الله يبارك فيكم.
أنا أشد على يدك يد الشيخ.
الله يبارك فيك.
وأقول إننا بينهم الدم والهدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بارك
الله فيك. الدم والهدم بيننا وبينهم، غير ذلك لا يوجد. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. معقب شيخي.
يعني أقول بإذن الله جل وعلا، أما عوام الشيعة فإننا لن نحكم عليهم بكفر أبدا، ولن نحكم عليهم إلا أنهم ملبس عليهم مدلس عليهم، وسنصبر ولن يستطيع أمثال هؤلاء البسطاء جدا أن يحولوا بيننا وبين دعوة الشيعة على الإطلاق. وأريد أن أبشر هذا لأغيظة، وحينما قلت وليجد فيكم غلظة، ولذلك حينما تنظر في كتاب الله جل وعلا بالنسبة للمخالفين ترى أن الله جل وعلا يضرب على أوتار. يا أخي ده ربنا ما قال لأهل مكة، ما قالوش قل يا أيها الناس اللي مش كويسين، أقول يا أيها الكافرون. لا أعملوا إلى آخره. خلاصة المسألة، لأن العلم علم. خلاصة المسألة بقوله هنفضل نصبر على عمشع، وأبشره وأقول له إن كثيرا من أبناء مصر الذين لبس عليهم ودلس عليهم بسبب الأموال والمتعة التي تأتي من الخليج، أقول هداهم الله على أيدينا، وأقسم لك بالله لم يبقى بمصر الآن بالنسبة للمرضى النفسيين في الفكر الشيعي أكثر مثلا ممكن يكون 30-35 واحد. أنا بحلف بالله، ولذلك لما أروح يروحوا المليونية وهو يعملوا لم يظهر منهم فرد واحد، لأنهم تابوا إلى الله، لم يبقى منهم إلا 10-15 ودول يتحجوا إن شاء الله.
حتى المهدوية الذين يناظرون، والبعض يقول يعني لماذا تناظرون المهدوية؟ انتوا عارفين المهدوية دول كلهم كام؟ المهدوية دول كلهم أتباع أحمد بن الحسن اليماني. 300 وحتة، يعني لم يبلغوا 400 فرد، وبإذن الله تعالى يعني يتبين لهم كذب هذا أحمد بن الحسن. أما أولئك الذين ينتمون إلى الطائفة الاثنى عشر، أعتذر، الذين ينتمون إلى الدين الكفر الاثنى عشر، فهم لا يجرؤون على المناظرة أو الحضور، ونتمنى أن يظهر منهم.
أنا بقوله نعم. لجود حسن نصر الله عايش وموجود، هل يستطيع أن يجلس معا وسنصبر عليه بكل ما أوتين، هل يجرؤ على المناظرة؟ أنا بكره له المرة الألف، هل السيستاني يجرؤ على المناظرة؟ ونحترم الكلام جدا وكيف، بس هنبين لكم المستوى. علي خامنئي هل يقدر على الجلوس معنا؟ بس
نعم. إذن كلمة أخيرة قبل أن نختتم هذا اللقاء، وأضاف هذا الكلب الذي اتصل بنا، الكلب الأجرب الذي اتصل بنا، وأنا يعني لا أقول هذا من عندي، ولكن إذا كان من علمائهم أو من أئمتهم من وصف نفسه بالكلب الأجرب فهم بذلك أول.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه العظيم الخليفة المبشر بالجنة، لما طعنه أبو لؤلؤة وكان أن يغمى عليه قال أمسكوا هذا الكلب. هذا الكلب علي بن أبي طالب ثبت بسند صحيح برضو قال هذه الكلمة لمن نعم. فعل به ذلك، ولذلك أنت ما وربنا اللي قالها قبلنا كلنا.
نعم.
بس.
طيب شيخي نختتم، بارك الله فيكم.
أقول لعوام الشيعة، يا عوام الشيعة سنصبر عليكم، نريد إخراجكم من النيران إلى الجنان، نريد إخراجكم من الضلال إلى الهدى، نريد إخراجكم من الباطل إلى الحق، نريد إخراجكم من الهوى إلى الدليل، وسنصبر، والله الذي لا إله له لا نتقاضى على ذلك راتبا ولا نتقاضى على ذلك أجرا ونصبر على ذلك ونعلم أننا نعادى وأنه يخطط لنا إلى آخر هذه الأمور، ولكن سنصبر، سنصبر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طريق علي رضي الله عنه وأرضاه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأسأل الله لكم الهداية، أسأل الله لكم الهداية، وسأبقى معكم حتى أفصل بينكم وبين العمائم المخضبة بالآثام.
بارك الله فيكم شيخي، ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. وأعود فأقول، حينما يسبنا أحد الجهلاء أو يجهل علينا فاعتدنا ألا نحزن، فهذا رفع، نعم رفع لدرجات
النعم. من عوام المسلمين من أهل السنة تحملناه وحملنا نعله، ليه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤنا، هذه بالنسبة للمسلمين. والمسلم حتى الأذان بجهالة نحمل ترابا، أما غير المسلم، أما عدو أهل السنة، نقول له لا لا، ما احنا زي الحكام بتوعنا، قف عند حدك، قف عند الحد، لأن العزة لنا وليست للملاحدة.
نعم، إذن الله مولانا ولا مولى لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام. Thank you.